بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وسيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الأطهار الطيبين وصحبه البررة الميامين، ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا وارحمنا في الآخرة والأولى. معاشر الإخوة الأكارم، مواصلة لما كنا بصدد الحديث عنه، انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى وحسن معونته من باب المجرد، ومن باب جديد عقده الناظم رحمه الله تعالى قبل الولوج إلى باب المزيد، وهو فصل في اتصال الثلاثي الأجوف بضمير الفاعل الذي يستوجب تسكين آخره، أي بتاء الضمير أو نونه أو نا. وعرفنا قضية النقل، إما نقل الحركة، وذلك إذا كان الفعل مضموم العين أي من فعل، أو كان مكسور العين من فعل، فحركة عينه تنقل إلى الفاء كما رأينا. وإذا كان مفتوحا لا تنقل حركة عينه، وإنما الذي ينقل حركة مجانسة للعين. فإن كان واوي العين نقلت الضمة لأنها تجانس الواو، وإن كان يائي العين نقلت الكسرة لأنها تجانس الياء. ثم الآن إن شاء الله تعالى نشرع في باب جديد، أو في شطر جديد من شطري الفعل. فهناك الفعل المجرد وقد فرغنا منه، وعرفنا أنه أربعة أوزان: فعل للرباعي كدحرج وهلهل وبعثر، وفعل كطال وقصر وحسن وقبح، وفعل كسمع وعلم ورضي وفهم، وفعل كقرأ وركع وسجد وذكر. وعرفنا كل ذلك وما تعلق به من أحكام من حيث القاعدة الصياغية، أو من حيث وجود الجوالب كما هو الشأن في فعل، ففيه جوالب فتح، ففيه عفوا جوالب كسر وجوالب ضم ثم جوالب فتح، أربعة وأربعة واثنان فهي عشرة: الكسر عن أربعة قد لاح، واتضح الضم كذا اتضاحا، واثنان جالبان للانفتاح كلاهما كان له متاحا. ثم تحدثنا أيضا عن تزاحم الجوالب، وعرفنا أن القاعدة المكينة الأصيلة في هذا الباب غلبة جالب الكسر، فهو أقوى الجوالب، يليه في القوة جوالب الضم، ثم يليه في بعد ذلك وهو أضعف الجوالب جوالب الفتح. الآن نتحدث إن شاء الله تعالى عن المزيد. سبق أن قلنا أيها الإخوة أن الفعل المجرد، أي المجرد أي العاري عن الزوائد، أي عن حروف الزيادة العشرة، وقد ذكرت لكم أنها جمعت جموعا كثيرة سألتمونيها كما قال الخليل بن أحمد فراهيدي. وليس المقصود أن هذه الحروف لا تكون إلا زائدة، وإنما المقصود أن الحرف متى كان فيه زيادة فإن الزيادة لا تكون إلا منها أو بتكرار حرف من حروفه، لأن الزيادة إما أن تكون بحرف زائد، أو أن تكون بتكرار حرف. والتكرار أيضا إما أن يكون بتضعيف مثل علم وكرم، أو أن يكون بإلحاق، أي بإلحاق حرف كجلبب، أصله جلب فكريت الباء الأخيرة التي هي لام الكلمة. هذا عن حروف الزيادة. أما الحرف الفعل المزيد، أي هو الذي اعتراه أحد هذه الحروف، إما حرف أو اثنان أو ثلاثة. إذن سنتحدث الآن لا عن الأفعال المجردة التي حروفها أصول جذور، وإنما عن أفعال زيد على صيغتها الأصلية وحروفها التي هي جذور حروف أخرى من قبيل هذه الحروف العشرة التي هي سألتمونيها. وما منها وزن أيها الإخوة، وما منها حرف يزاد في الغالب إلا لمعنى، مما بأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وقد يكون فيه زيادة معنى وهذا هو الأصل، وقد لا يزاد فيه أي معنى، فيكون ما يسميه أهل التصريف بالموافقة، فتجدون المجرد والمزيد متوافقين، وقد يكون فيه نقص معنى، وهذا أندر ما هنالك. بمعنى الأصل، إذا جئت إلى فعل مجرد أيها الإخوة فزدت فيه حرفا فالزيادة لأجل ماذا؟ زيادة المعنى كذلك، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ولكن قد يأتي على خلاف ذلك بعض الأفعال زيد فيها حرف أو أكثر ولكن لم يفيد ذلك معنى جديدا، بمعنى تجد المجرد والمزيد متوافقين، مثل قول الله تبارك وتعالى: فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. عندنا تعالى وعندنا على، لا شك أن على مجرد ثلاثي، وتعالى تفاعل فهو مزيد، مزيد بالتاء المعتادة في أوله، ومزيد بالألف بين فائه فعلى وعينه. لكن عند المعنى على وتعالى بنفس الشيء، بنفس المعنى، ولذلك صح تأكيد الأولى بمصدر الثانية، فقال الله تعالى: فتعالى الله عما يقولون علوا، لم يقل تعاليا، لأن العلو والتعالي واحد. ومتى توافقت صيغتان في المعنى صح لك أن تسند فاعل هذه للآخر، أو أن تؤكد هذه بمصدر الآخر. مفهوم يا إخوان؟ يعني إذا اتفق عندنا فعلان وإن كان هذا مجردا والآخر مزيدا، لك أن تسند فاعل هذه للفعل الآخر، أو أن تؤكد أحدهما بمصدر الآخر ما دام متوافقين. وهذا الذي إن شاء الله سنراه في بعض الأمثلة، ولكن فقط هي إطلالة على هذا الباب. إذن ما منها فعل أو وزن من أوزان المزيد إلا وله معنى أو معان كثيرة، وسأقتضب لكم وأنتخب لكم مجموعة من المعاني، على أمل إن شاء الله تعالى أن تضع نصب أعينكم مجموعة من المعاني اللغوية، وأن تكون بوابة من التصريف إلى علم المواد والمعجم العربي. يقول ابن مالك رحمة الله عليه مشيرا إلى أصول الأفعال المزيدة، وهي ثمانية، وهي المستطرة أمام أعينكم في هذه الشرائح. يقول: كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والى وولى استقام حرنج من فصلا، وفعل ذا ألف في الحشو رابعة أو رابعة، كل ذلك يسوغ، وعاريا وكذاك بيخ اعتدلا. ثمانية أوزان، وهي أعلم بمعنى أفعل، ووالى أي فاعل، وولى أي فعل المضعف، واستقام أي استفعل، وحرنجم أي إفعان للا، وانفصل أي انفعل، وفعل ذا ألف في الحشو رابعة، يعني وعاريا، إما تقول فعل أو إفعال، مثل احمر واحمار، واصفر واصفار، ودهم ودهام، وعاريا وكذاك بيخ، وهذا وزن مقتضب هو تابع، والوزن الثامن هو اعتدل على وزن افتعل. طبعا أوزان المزيد أكثر من ذلك، تفوق 50 وزنا، لكن أصول المزيد هي هذه الثمانية. لذلك ما سنذكره من بقية الأفعال ليس إلا محمولا على وزن ملحقا به في حركاته وسكناته، والذي ينبغي أن نهضمه جيدا ونفهمه هو هذه الأوزان، وهي التي يكثر لها المعاني، بمعنى ما منها وزن إلا ويستعمل عند العرب لأجل معنى أو معاني مختلفة، كما سنرى إن شاء الله تعالى في الجدول التالي. إذن فحتى نعين نوع الزيادة، كلمة أعلم ما المزيد فيها؟ الهمزة في أوله، والهمزة قد تكون للتعدية وقد تكون لغيره كما سوف نرى. الهمزة لا تكون للتعدية فقط، قد تكون للموافقة، وقد تفيد نقص المعنى أصلا، وهو كما يسميه ابن جني باب في نقض العادة. يعني الأصل أن الفعل إذا كان مجردا أن يدل على معنى لازم، فإذا أردت أن تعديه أن تأتي بالهمزة، أليس كذلك؟ ومن خلاف الأصل أن يكون المجرد معدا وأن يكون المهموز لازما. لذلك ابن جني في خصائص سبحان الله حينما ذكره بوب عليه بقوله باب في نقض العادة، تقول مثلا: نزفت البئر فأنزفت البئر، أخليتها من الماء الذي فيها، نزفتها، فأنت ترى بأن المجرد متعدي، فأنزفت البئر، وكببته فأكب، إلى غير ذلك من الأمثلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن فهو مزيد بالهمس. كذلك والى مزيد بماذا؟ والى مزيد بألف بين فائه وعينه، فاعل فاعل. أو ولى مزيد بالتضعيف، مثل علم وشرف وكبر. واستقام مزيد بالألف والسين والتاء، بالألف والسين والتاء في أوله. وإحرنجم هذا رباعي مزيد، طبعا كل ما تقدم أعلم ووالى وولى واستقام هذا من مزيد ثلاثي، فعل ثلاثي زدنا عليه حرفا أو أكثر. أما حرنجم أصله حرجم، حرجمت الإبل فحرنجمت، يكون أقصى شله محرنجما، أي جمعتها فاجتمعت، جمعتها فاجتمعت. إذن إحرنجم مزيد بألف ونون للمطاوعة، حرجمتها فقبلت ذلك أي فاجتمعت. ومثله انفصل مزيد أيضا بنفس الزيادة بالألف والنون، غير أنه من مزيد الثلاثي لا من مزيد الرباعي. إذن إحرنجم وانفصل فيهما زيادة واحدة، غير أن أصل إحرنجم حرجم الرباعي، وأصل انفصل فصل الثلاثي. واضح إن شاء الله؟ ثم الفعل الآخر وهو إفعل، مقصورة أو ممدودة، انظروا إلى عبارته، قال وفعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا، ذكرها على طريقة التهجي. لماذا؟ لماذا لم يقول وفعل وفعال؟ لأن كلمة فعال فيها سكونان متتاليان، وهذا لا يتأتى في الشعر ولا سيما في هذا البحر، بل إن علماء العروض منعوا مجيء سكونين متتاليين، مثل مثلا حاجة ضالين في الشعر متتاليين، منعوهما في كل وزن. اللهم إلا المبرد له وجه في بحر المتقارب، اللي هو فعول 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 في الشطر الأول ومثلها في الشطر الثاني، ويروي في ذلك بيتا يقول ولولا خداج أخذت دواب زيد وجمعتهن عليه، دواب زيد، فجاء بي بكلمة الدواب وقسمها على البيتين. على كل حال، لذلك ابن مالك اضطر إلى هذه الطريقة، فهو حسن تخلص، حسن تخلص من هذا المأزق، حتى يعلمك أنه يقصد وزن إفعال. فإن لم يسوغ كتابته في البيت لأن العروض يأباه، فقد ذكره لك بما يرشد إليه. قال إفعل ذا ألف في الحشو رابعة، أي مصحوبة بألف في حشوها في وسطها حال كونها رابعة، لهي إفعال، وعاريا منها الذي هو فعل أي مقصورا. والوزن الآخر وهو اعتدل مزيد بألف وتاء، أصله عادل فزيد بألف وتاء لدلالة إن شاء الله تعالى سيأتي معنا الكلام عنها إن شاء الله. هذه على كل حال هي الأصول التي ينبغي أن تفهموها، أصول المزيد، وهي ما يأتي بعد ذلك هو تبع لها، إما مزيد زيادة إلحاق بأحدها، إما بالرباعي أو بالثلاثي أو بغير ذلك إن شاء الله، كما سنأتي على كل فعل. هذه الأوزان أيها الإخوة ما منها وزن إلا وله مجموعة من المعاني عند العرب، لتعلموا أن العرب لا تتكلم بوزن معين إلا وهي ترى فيه دلالة معينة، بمعنى أنهم إذا رأوا ملمحا معنويا دلاليا معينا اختاروا له وزنا معينا، وبذلك تصبح العربية كلها سائرة في قانون واحد واتفاق واحد، يراعون معنى معينا فيكون الأصل في هذا المعنى الوزن الفلاني. فسنرى إذن أن كل وزن من هذه الأوزان تصاغ عند العرب لأجل معاني كثيرة، من بينها ومن أشهرها مثلا إذا جئنا إلى وزن أفعل على اعتباره أول الأوزان، ألم يقول كأعلم الفعل؟ كأعلم الفعل، ليس كذلك؟ إذن أول وزن هو أفعل، يأتي لي لمعاني سأمثل ببعضها على كل حال، يأتي للإغناء، ويأتي للمطاوعة، ويأتي للوجدان، ويأتي لموافقة المجرد، ويأتي للتكثير والتصغير والبلوغ والتعديل، هذه كلها معاني، وهي أيضا مصطلحات تصريفية، فحري بطالب علم التصريف أن يعرف معانيها حتى إذا قرأ شيئا منها ومر به في كتب التصريف فهمه. إذا قال لك مثلا ابن عصفور وهو يدل على المطاوعة، ما هي المطاوعة؟ يقول هذا فيه معنى الإغناء، ما معنى الإغناء؟ وهذا يدل على التصغير، ما معنى التصغير؟ هذه مصطلحات، وأنتم تعلمون كما تقرر سابقا أن لكل فن مصطلحاته، فلا يمكن أن تفهم مثلا علم الفقه بمصطلحات اللغة أو العكس أو بمصطلحات التوحيد، كل فن له أقانين وله أقيسة وله مصطلحات وألفاظ. عندنا الإغناء، ما معنى الإغناء؟ الإغناء أيها الإخوة عند أهل التصريف حين يستغنى بالمزيد عن المجرد لتأدية معنى معين، يعني أن المجرد لا يؤدي هذا المعنى فيستغنى بالمزيد للدلالة على هذا المعنى. مثلا كلمة أفلح، ما معنى أفلح؟ أي أصاب مقصوده، ظفر بمقصوده. إذا جئنا إلى المجرد وهو كلمة فلح، هل تؤدي نفس المعنى؟ فلح الأرض شقها ومنه الفلاح، إذن فيتكون كلمة أفلح أغنت عن فلح المجرد في تأدية هذا المعنى الذي هو الظفر بالمرغوب والنجاة من المرغوب على جهة الدوام والثبوت الذي هو معنى الفلاح، لأن الفلاح من أحسن التعاريف فأولئك هم المفلحون، أي ظفروا بالمرغوب ونجوا من المرغوب على جهة الدوام واللزوم، هذا هو الفلاح. إذن فكلمة أفلح أغنت عن فلح في تأدية هذا المعنى. ومثلها أيضا أحضر، أحضر الغلام والجواد، وأحضر الغلام والجواد أي جريا جريا له اشتداد. إذا قلت حضر، حضر إلى الدرس، عكس غاب عنه. أما إذا قلت أحضر في سيره بمعنى أسرع وعدا، فهل حضر الثلاثية تؤدي نفس المعنى؟ لا تؤدي، فتقول إذن أحضر أغنت في تأدية هذا المعنى عن مجردها، وكذلك أعنق في سيره، وقس على ذلك ما لم يقل. من المعاني أيضا مريتها فأمرت، مريتها مطاوعة مجردها، مطاوعة مجردها، ما معنى المطاوعة؟ كثيرا ما يريد ذكر هذا المعنى في كتب النحو والإعراب والتصريف. المطاوعة أيها الإخوة بكل سهولة ويسر قبول الأثر، يعني عندك فعلان أحدهما يدل على صدور الأثر والآخر يدل على قبول الأثر. حينما أقول لك مثلا شتر الله عينه فشترت عينه، ما الذي يدل على الأثر وما الذي يدل على قبول الأثر؟ شتر الله عينه، هذا يدل على ماذا؟ على الأثر، يعني شتر الله أي صدور هذا الأثر، فشترت عينه أي قبول هذا الأثر. حد المطاوعة يا ذا المنتبه أن يقبل المفعول ما فعل به، أي الذي كان مفعولا بوقوع الأثر عليه صار فاعلا بصدور التأثر منه. أعيد، معنى المطاوعة أن الذي كان مفعولا بوقوع الأثر عليه صار فاعلا بصدور التأثر منه. إذا قلت لك شتر الله عينه، أين هو المفعول؟ المفعول هنا أين هو؟ عينه. إذا الأثر وقع على ماذا؟ على العين. فشترت عينه، ما إعراب عينه هنا؟ أصبحت فاعلا، كانت مفعولا لوقوع الأثر عليها أصبحت مفعولا لصدور التأثر منها. ولذلك بين المطاوع والمطاوع دائما نقصان ومفعول، نقصان ومفعول. إذا كان المطاوع متعديا إلى مفعول تجد المطاوعة لازمة، إذا كان متعديا لمفعولين تجد المطاوعة متعديا إلى مفعول واحد، دائما تنقص واحدا. كذلك الشأن هنا، هناك عملية يعني يفعلها رعاة الإبل حينما يريدون حلب خلف الناقة، فربما استمسكت فلم تطع والنقلها أحوال سبحان الله، فماذا يفعل؟ يمر يده على خلفها فتقول عرب مريتها فأمرت، مريتها فأمرت أي فأدرت من اللبن. هذه العملية كأنها استدرار لعملية الحلب، فتقول مريتها فأمرت، ففعل أمرت دل على ماذا؟ على المطاوعة. واضح إن شاء الله؟ واضح، هذا هو مقصود المطاوعة، هذا هو المقصود بالمطاوعة. نعم. كذلك يأتي أفعل لمعنى الوجدان، يعني كأنك تأخذ هذا الفعل وتصوغه من شيء للدلالة على وجدانه. قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك، تقول فلان وجدته كاذبا، تقول أكذبت فلانا، يعني خاطبته وحدثته فأكذبته عياذا بالله. ما معنى أكذبته؟ أي وجدته كاذبا، أكذب. إذن أفعل تأتي للوجدان على الصفة المذكورة بالفعل. قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك، أي لا يجدونك كاذبا ولا يستطيعون الحكم عليك بذلك، وأنت فيهم أمين ومأمون عليه الصلاة والسلام. فإنهم لا يكذبونك، أي لا يجدونك كاذبا ولا يحكمون عليك بذلك. كذلك تقول سألت فلانا فأبخلته، ما معنى أبخلته؟ أي وجدته بخيلا. في ذلك قولة معروفة عند الأدباء عن أبي ثور عمرو بن معدي كرب الزبيدي الشاعر المعروف على كل حال، كانت بينه وبين بني سليم مناوشات ومقاتلات، لكنه قال فيهم قولة حق، والحق ما شهدت به الأعداء كما يقال. يقول لله در بني سليم، لله در بني سليم، لقد سألتها فما أبخلتها وقاتلتها فما أجبنتها، لقد سألتها فما أبخلتها وقاتلتها فما أجبنتها وهاجيتها فما أفحمتها. يعني قاتلتها فما أجبنتها أي فما وجدتها جبانة، سألتها فما أبخلتها أي ما وجدتها بخيلة، وهكذا. فإذن هذا الفعل، هذا الوزن الذي هو أفعل، يؤتى به عند العرب للدلالة على ماذا؟ على الوجدان، على تلك الصفة التي ذكرت في الفعل. أرجو أن هذا واضح، هذا من أهم المعاني التي يأتي لها وزن أفعل، وله معاني أخرى على كل حال ذكرتها لكم للفائدة في هذا الجدول. وكل فعل من هذه الأفعال له معنى، ولعلكم إذا أردتم التوسع في هذه القضية أن ترجعوا مثلا إلى من كتب متقدم إلى أدب الكاتب، أدب الكاتب لابن قتيبة رحمة الله عليه، ذكر طرفا كبيرا من هذه الأوزان وما تصاغ له من المعاني، وما تصاغ له من المعاني أيضا. كذلك كتاب الشيخ عبد الخالق عظيمة صاحب دراسات في أسلوب القرآن له كتاب خاص في تصريف الأفعال، كتاب عظيم أيضا، فذكر أيضا الصيغ وذكر المعاني والدلالات التي تصاغ من أجلها في كلام العرب. إذن هذا جدول إن شاء الله تستفيدون منه، وهو زيادة على ما في النظم. نعم، المغني في تصريف الأفعال، المغني في تصريف الأفعال، بارك الله فيك، المغني في تصريف الأفعال. نعم. طيب، نأتي الآن أيها الإخوة على بقية الأفعال، وهذه الأفعال التي تأتي معنا الآن سأذكرها، يعني الزيادة فيها ليست زيادة أصالة وإنما زيادة إلحاق. هناك الفعل المزيد زيادة أصالة، أي زيد فيه حرف أو أكثر لمعنى معين، وهناك زيادة الإلحاق أي أفعال ألحقت بفعل آخر مزيد. إذن فلا يراعى فيها المعنى، يعني على أساس معنى معين أو مقصد معين، لها معنى معين نعم، لكن زيادتها لا لأجل تحصيل معنى لا يوجد مثلا في المجرد، كما هو الشأن بالنسبة، حتى نفرق بين زيادة الأصالة وزيادة الإلحاق. هي مجموعة من الأفعال، وهذه من الأفعال التي في الحقيقة يخوف بها طلبة العلم عند إقبالهم على لمية الأفعال، يقولون كأن هذه رقية العقرب، يعني هذه الأفعال أفعال موغلة في الغرابة، لكن حسبنا أن نمر على كل فعل وأن نشير إلى معناه إن شاء الله تعالى، لأنها ليست مقصودة بذاتها بقدر ما يقصد أوزانها صيغها. ابن مالك أراد أن يأتيك بكافة ما طالته يده ووقف عليه في بحثه رحمة الله عليه من أوزان المزيد، ما كان زائدا على الأصل وما كان زيادة إلحاق. من ذلك مثلا قوله تدحرجت، إذن أصل الفعل دحرج، أصله الرباعي أليس كذلك، ثم في زيد في أوله التاء، وهذه التاء تسمى التاء المعتادة. لماذا؟ قالوا لأنه اعتيد دخولها على الخماسي، فلا تكاد توجد إلا في الخماسي. أما فعل ترمس وهو الوحيد الفعل الرباعي المفتتح بالتاء، فهذه التاء هي فقط خلف عن همزة الوصل. أيها الإخوة، كل كلمة ومن ذلك الأفعال أيضا مفتتحة بسكون، كيف تتوصلون إلى الساكن؟ بهمزة الوصل، هذا هو الأصل. مثلا انفصل، اعتدل، إلى غير ذلك، اللهم إلا في هذا الفعل فقط الذي هو ترمس فلان، أي اختفى عن حرب أو شغب، ترمس فلان اختفى عن حرب أو شغب، ولم يفتتح من الأفعال الساكنة الأوائل بغير همز الوصل توصلا إلى الساكن إلا هذا الفعل الذي هو ترمس. نعم. طيب، وفي ذلك يقول بعض يعني علماء شنقيط وهو جد شيخنا الشيخ محمد سلم العبد رحمة الله عليه ملغزا للطلبة بهذا الفعل، يقول أيا من حوى علم اللغات بأسره وترمس كتب النحو طرا بصدره، أبن حرف وصل غير همز لسائل، وإن كنت لا تدري جوابي فدره، يعني أظهر لنا ما هو حرف الوصل غير الهمز. وفي نفس الوقت ذكر الفعل أيا من حاوى علم اللغات بأسره وترمس، ذكره في الأبيات، وترمس كتب النحو، وإن كان استعماله لها في هذا البيت عليه مؤاخذة رحمة الله، لأن هذا الفعل لازم لا يتعدى، لا يقال ترمس الكتب بمعنى جمعها، وإنما ترمس المقصود به هو اختفى عن جماعة الناس بسبب شغب أو حرب كما ذكرت. إذن تدحرجت، أو كذلك عذيط فلان، وهذا من عيوب الرجال في أثناء الباءة، يقولون عذيط فلان إذا كان يحدث أثناء باءته، هذا حقيقة يعني من الأشياء التي ذكرتها العرب. ومن ذلك أن امرأة جاءت تشكو زوجها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقالت له فيما قالت إني بليت بعذيوط له بخر يكاد يقتل من ناجاه إن كشر، يعني فيه بليتان، فيه العذيطة وفيه أيضا يعني كان أبخر، والأبخر أي أنه سيء ريح الفم، وذلك الأسد يسمى بالأبخر، يقولون لأنه يأكل اللحم ففمه دائما فيه تلك الرائحة السيئة. كذلك يحلول الشيء بمعنى حلية، ومنه قول الشاعر ولو كنت تعطي حين تسأل سامحت لك النفس وحلولاك كل خليلي، تقول احلول الشيء في نفسه وحلوليته، أي وجدته كذلك. نعم. كذلك اسبطر بمعنى امتد، اسبطر الشيء بمعنى امتد اسبطرس بطرارا، إذن أصله إفعى أصلها سبطر، كذلك هو مزيد الرباع، إذن فعلل، فإذن هو مزيد بماذا؟ بالألف في أوله والتضعيف في آخره، اسبطرر هذا هو المقصود. توالى مع تولى وخلب السنبس اتصل، توالى مر بنا، ولا الذي وفاعل وزن فاعل، وهذا الوزن يأتي أيضا لمعاني كثيرة كما هو عندكم في الجدول، يأتي مثلا للمشاركة، حينما تقول مثلا وفاعل تقول ضارب زيد عمرا، أي اشترك معا في هذا الضرب، وإن كان أحدهما فاعلا والآخر مفعولا من جهة الإعراب الحكم اللفظي، إلا أنه من حيث الحقيقة كلاهما فاعل، لأنه ما منهما أحد إلا يضارب صاحبه، لكن لو قلت تضارب زيد وعمر كلاهما فاعل لفظا وحكما، لأنك ترفعهما معا. طيب، مع توالى، إذن توالى مع تولى إما تولى عنه بمعنى أعرض، أو تولى الأمر أصبح واليا عليه، تفعل أصله تفعل، فهو مزيد بالتاء المعتادة. كذلك خلبس أصل الفعل خالب بمعنى خدع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي شكى إليه أن الناس ربما خفروه حقه في البيع والشراء، فقال إذا جئت تبيع فقل لا خلابه، أي لا خديعة في البيع والشراء. ومنه خلبس زيادة سين لإفادة التأكيد على ذلك، خلبس أي خدع بنفس المعنى. كذلك سنبس أصله نابس، إذن وزنه ما هو؟ إذا قلنا سنبس وزنه نبس في الأصل، ما هو وزنه؟ سنبس الآن ما هو وزنه؟ لا يا شيخ، قلنا السين زائد الآن، أنا أعطيتكم قاعدة، قلنا بأن الفاء والعين واللام تقابل الأصول، ما زاد كتب بلفظه. نعم أحسن، إذن سفعل دائما الزائد يكتب بلفظه. هذه الأفعال هي في الحقيقة دربة بينك وبين نفسك، إذا جلست أن تزن كل فعل لكي ترى مقدرتك على تمييز الأصلي من الزائد. فمثلا انظر معي، الفعل الذي قبله خلبس السين زائدة في آخره، إذن وزنه ما هو؟ فعلس. أما سنبس فوزنه سفعل، لأن السين مزيدة في أوله. نعم، وقس على ذلك بقية الأفعال، على كل حال ما منها فعل إلا وهو مزيد بحرف أو أكثر من ذلك. مثلا إحبنطا وإحبنطا أحوانصا لسلنقا تمسكن سلقا قلنس جوربت هرولت مرتحلة. ما رأيكم في هذا الكلام يا إخوان؟ أنا قلت لكم رقية العقرب. نعم، لكنها أفعال سبحان الله، يعني حتى وإن لم يحتج إليها في الاستعمال أحيانا لغرابتها، لكن النظر فيها بقصد تمييز الصحيح، بقصد تمييز الأصلي من الزائد، هذا هو المهم في هذه المسألة. أولا ابن مالك حصرها لنا في 54 وزنا بما فيها الأصول، أصول الفعل المزيد والملحقات بهذه الأصول، وفي نفس الوقت هي دربة لك تميز بها وتزيل بين ما كان أصليا مما كان زائدا، هذا هو المقصود. نعم، وإلا فهي مغربة في الحقيقة، يعني وقد تكون في زمن ما من الأزمنة كانت عادية، لكن بالنظر إلينا، لأن اللغة سبحان الله كالكائن الحي، يعني تتآلف مع الزمان والمكان. ومما يروى في ذلك من باب أن يعني نرفه عنكم قليلا وقد أقحمناكم في هذه الله، الصفيد دي الحلي الشاعر المعروف، يعني كان شاعرا أديبا مجيدا، فكان من شأنه أنه أنشأ ديوان شعر، وكان هذا الديوان غاية في البداعة، فأرسل به إلى بعض الأدباء الفضلاء لينظر فيه ويعلق بما يرى، فأرسل إليه هذا الأديب قائلا لا عيب فيه إلا خلوه من الألفاظ الغريبة، لا عيب فيه إلا أنه خال، لأن هذا الرجل تعود النمط القديم، تعود الشعر الجاهلي وقفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول، تلك الألفاظ المغربة. فصفي الدين الحلي لم يتركها لعجز، وإنما لأن الحاجة إليها لم تعد قائمة، فكتب إليه صفي الدين الحلي في توه وحينه بقصيدة يرد عليه، قال له في جملة ما قال: إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنقاع والعلطبيس والحراجيج والعفنقس والعفلق والطرفسان والعسطوس لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس، وقبيح أن يسلك النافر الوحشي منها ويترك المأنوس، لم نجد شاديا يغني على العود قفا نبكي إذ تدار الكؤوس. أتراني إن قلت للحب يا علق درى أنه العزيز النفيس؟ يعني كلمة العلق معناها الحبيب النفيس، ولكن لماذا تقول العلق؟ قل يا حبيبي، لأن الآن المستعمل هو يعني بمعنى أن اللغة ليس المقصود كونها قد استعملت في زمن أنها تصلح لهذا الزمن. إذن أتراني إن قلت للحب يا علق درى أنه العزيز النفيس، أو تراني إن قلت خب العير أني أقول سار العيس؟ درست هذه اللغات وأضحى مذهب الناس ما يقول الرئيس. إنما هذه القلوب حديد ولذيذ الألفاظ مغناطيس. يعني ينبغي أن يكون الكلام مثل المغناطيس، أما الألفاظ لكونها عربية مغنية في العربية هذا لا يعني أنك، ولذلك سبحان الله الفصاحة من شروط الفصاحة ماذا؟ ترك الإغراب. ليست الفصاحة بالإغراب كما قد يظنه بعض الناس، يأتيك مثلا بخطبة كلها غرابة تقول ما شاء الله فصيح هذا الرجل، بالعكس الفصاحة هو أن يأتي باللفظ القريب، أما أن يأتي باللفظ البعيد المغل الذي تحتاج معه إلى تاج العروس، هو يخطب أنت فتحتاج العروس، هذه ليست فصاحة. هذه الفصاحة أن توقع الكلام في مواطنه وأن تخاطب الناس بما يفهمون. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فإذا كان هذا في شأن الرسل فما بالك بالدعاة الذين على دربهم. نعم، أنا أرجع فقط إلى على كل حال أيها الإخوة لا أطيل عليكم بذكر هذه القصص على كل حال. طيب، أين وصلنا يا إخوان؟ أيوة، وحبنطأ يعني أصيب بالحباط أو الحبط، وهو ماء داء يعني تستسمن له البطون عياذا بالله، فيقال إحبنطأ فلان أو إحبنطأ. إذن إحبنطأ أعطوني وزنها الآن، ما وزن إحبنطأ؟ أنا قلت وزنها الأصل حاء باء طاء. بسم الله، إفعن لأ، إفعن لأ، إفعن لأ، أحسنت. نعم، ثم إحونصلة، إحونصلة أصلها حصل. إذن ما معنى إحونصل الطائر؟ يعني أخرج حوصلته، والحوصلة للطائر بمنزلة الكرش للمجدر. إفوان على، نعم إفوان على. طيب إفوان على، بعد ذلك إسلنقى على قفاه بمعنى استلقى. إسلنقى أصلها سلاقى، إذن وزنها ما هو؟ ركزوا، إسلنقى إفعل، لا السين أصلية، السين أصلية سلق، إف عن لا، إف عن لا، إسلنقى إف عن لا. واضحة ولا واضحة يا شيخ محمد؟ طيب، بعد ذلك تمسكنا أصله سكنا، تمفعل، تمفعل يقال تمسكنا أظهر المسكنة، وتمندل أي مسح بمنديل، وفي الأثر أنه أتي بمنديل برائطة أو منديل فردها. طيب، بعد ذلك سلقى، سلقاه على قفاه أي ألقاه على أصلها سلقى، لا أنا أسألكم ما أصلها، سلقاه أو سلقاه على قفاه، سلقاه، ما المزيد فيه الآن؟ سفعل، سفعل، سف اللي هي يعني أصلها سلقى، يعني قال لك تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. خلينا نشوف الله. نعم، السين أصلية، عفوا السين أصلية، إذن أصله فعلى، وزنه فعلى، فعلى سلقاه فعلاه. طيب، بعد ذلك ايش عندنا؟ قلنست، يعني قلنسته زوجه مثلا، ألبسته قلنسوة أو قلنسية. القلنسوة اللي هي الطقية، هذه تسمى القلنسوة ليست القلنسوة. الفصيح فيها إذا أتيت بالواو فتحت القاف قلنسوة، وإذا أتيت بالياء قلت قلنسية اللي هي الطقية التي تضع على الرأس. طيب، إذن فتقول قلنسته، ما وزنه أيها الإخوة؟ ما وزنه؟ ها؟ الآن قلنسوة، يعني قلاسة هي الأصلية، يلا أعطونا الوزن. فعنل، أحسنت، فعنل، فعنل، نعم. بعد ذلك جوربت، أيوة هذه سهلة، فوعلى فوعلى جوربته ألبسته جوربين والجوربان لفافة القدمين لفافة القدمين إذن فوعلى كذلك هرولة أليس كذلك ف لا قبل ذلك قبل قلنا احنا جوربة مثال جوربة كذلك حوقلة بس حتى نأتي بمثال آخر مثال جوربة فوعلى حوقلة كذلك ما معنى حوقلة السيوطي أبى ذلك السيوطي يقول طبعا هذا الباب يسمى النحت هذا الباب يسمى النحت النحت هو أخذ أجزاء من كلم واستجمعها في كلمة واحدة دالة عليه كما تقول بسملة فلان أي قال بسم الله لقد بسملت هند غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل وتقول كبر قال الله أكبر وسبحل قال سبحان الله وحي على قال حي على الصلاة حي على الفلاح وطلبق الرجل قال الله قال له أطال الله بقاءك ودمعزه قال الله أدام الله عزك وأيها بالرجل بمعنى ناداه بيا أيها أما حو يعني لا حول ولا قوة إلا بالله السيوطي في كتابه الماتع المزهر يقول حولق لأنك إذا تأملت في لا حول ولا قوة اللام قبل القاف ويعضد هذا أن هذا المعنى وأن هذه الكلمة التي حوقل لها معنى آخر غير يعني الحوقلة عند الرجال هذا مرض وداء وهو ضعف عن الباءة ضعف عن الباءة وإتيان النساء ومنه قول الرجال قول بعض الرجاز يقول يا قومي قد حوقلت أو دنوت وبعض حيقال الرجال موت يعني يفضل الموت عن أن يكون بهذه الحال فهو ضعف ويعني مرض وعلة في الرجال لا يستطيع بها الإنسان أن يأتي باءته إذن فالصواب الذي رجحه السيوطي قال لا يقال في لا حول ولا قوة إلا بالله حوقل وإنما يقال حولق طبعا حكاها غيره من أهل اللغة لكنه وردها في المزهر فقد نقلتها حتى تكون على علم بها نعم الفعل الآخر هرول فلان في مشيه إذا أسرع هرول هرولة وزنه ما هو فعول نعم هرول وزنه فعول بارك الله فيك طيب ما شاء الله الآن خلاص قمتم ما شاء الله تتحركون في الله كذلك زهزق زهزق فلان أي أكثر الضحك إخواننا المصريين يقولون تهزأ ولا لا فهي قريبة من هذا المعنى يعني زهزق أكثر الضحك طيب ما وزنها ها لا هي أصلها هازاق هازاق ما الذي تكرر انظر العين أخذناها ووضعناها مثلها قبل الفاء إذن فوزنه عفعل عفعل تكررت العين نفسها عفعل وزنه عفعل نعم بمعنى أكثرت الضحك كذلك هلقم طعامه بمعنى لقمه أي سارطه وابتلعه فوزنه ماذا مزيد بماذا إذن هفعل أحسنت لأن الهاء في أوله نكتب الزائدة بلفظه ثم بعد ذلك رهمس رهمس الرمس هو الأصل الرمس هو القبر الرمس القبر رمس فلان فلانا أي دفنه في قبره إذن وزنه ماذا فهعل نعم أحسن فهعل رهمس وزنه فهعل نعم ثم بعد ذلك إكوأل أليس كذلك إكوأل وزنه إذن أصله كآل فلمزته هنا أصل إذن إكوأل إفوعل الهمزة أصلية فتقابلها العين إذن إفوعل هو وزن إكوأل ما معنى إكوأل معنى قصر تقول إكوأل الرجل أو رجل مكوأل أي قصير القامة ومنه كذلك إكوأد الشيخ هرم وارتعش كبرا هرم وارتعش كبرا كذلك ترهشف الشراب بمعنى رشفه تراهشف الشراب إذن راشف هي الأصل فإذا قلت تراهشف إذن تفاعل نعم ثم عندنا بعد ذلك إجفأض بمعنى انتفخ إجفأض أو إجفأضت الجيفة بمعنى انتفخت إذن جافاض فالهمزة زائدة إذن وزنه إفعل بارك الله فيك يعني وكذلك يأتي لمعنى آخر وهو تقول إيش فأض فلان إذا أشرف على الهلاك أشرف على الهلكة والموت نعم بعد ذلك عندنا إسلهم إسلهم أصله سهم وجه ساهم أي قليل اللحم من خوف أو سفر أو مرض وجوه ساهمة مثلا أي أصابها هذا هذا الذي أصابها. إذن إفلعل، نعم أحسنت، إفلعل إفلعل، لأن اللام هنا زائدة. بعد ذلك إيش عندنا؟ قطرنا الجمل، نعم قطرنا الجمل، النون زائدة، الاسم منه طبعا القطران، لكن سبحان الله يقال قطرنا جمله أي طلاه بالقطران، ويقال قطره، ففي دلالة على أن النون زائدة، يقال قطرنا الجمل وقاطره. أين هي النون؟ احنا قلنا من علامات كون الحرف زائدا أن لا يلزم الكلمة في كافة تصاريفها، وعندنا قطرة فدل على أن النون زائدة، إذن وزنه ماذا؟ فعلنا، فعلنا قطرنا، والقطران معروف. وقد قال الله تبارك وتعالى في وصف لباس أهل جهنم عياذا بالله: لباس سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. طيب بعد ذلك عندنا ترمسة التي ذكرت لكم، وأن التاء فيها ليست التاء المعتادة، التاء المعتادة تدخل على الخماسي، وهي هنا فقط بمنزلة همز الوصل الذي يتوصل به إلى الساكن، لأن العرب لا تبتدئ بساكن كما لا تقف على متحرك. إذن ترمس الشيء، أو عفوا ترمس هو، لا يقال ترمس لأنه لازم غير متعدي، بمعنى اختفى عن شغب أو حرب. كذلك كلتب، كلتب أصله كالاب، أصله كلب، فهو كلتب كجعفر، وكلتب بمعنى مداهن، الكلتب الذي يداهن في أمر دينه أو كذا. إذن فالتاء زائدة ليس كذلك، فإذن وزنه فاعتل، نعم فاعتل. كذلك جلمط، جلمط رأسه بمعنى جلطه، يقال جلط الرأس إذا يعني أزال شعره وحلقه بالكلية، سلخ، تقول مثلا جلمط الجلد إذا سلخه، فالزائد فيه ما هو؟ الميم، نعم. إذن فوزنه فعمل، نعم فعمل. ثم بعد ذلك غلصم، غلصم، الغلصمة معروفة هي هذه، أو غلصمة الشاة، تقول غلصمها يعني نحرها في غلصمتها، أو شاة مغلصمة كما يقول الفقهاء. إذن الأصل فيه الغلص، فالميم زائدة، إذن وزنه فعلم، فعلم. وهذا من الأشياء التي ربما اضطرب فيها صاحب القاموس رحمة الله عليه، فذكر هذا الفعل سبحان الله، ذكره في مادة غلص فتكون الميم عنده زائدة، ثم ذكره في مادة الميم فتكون عنده ماذا؟ أصلية. فهذا من اضطرابه. كما لماذا؟ لأن كتب المواد أيها الإخوة، المواد المعجمية، ليست معتمدة اعتمادا كليا في تقرير المواد والأبنية التصريفية، لأنها وضعت لغير ذلك. فمثلا إذا اعترض لك تاج العروس، أو عفوا القاموس المحيط مثلا، على جلالة فيروز أبادي مع ابن مالك في مسائل تصريفية، من تقدم؟ تقدم ابن مالك، لأنه يؤلف في الفن، أما هناك فهو مشغول بجمع المواد، ولذلك قد يفوته ما لا يفوت ابن مالك الذي يؤصل القاعدة. طيب بعد ذلك ايش بقي لنا يا اخوان؟ ادلمس، نعم الدلس معروف، دلس الليل غطشه وظلمته، اذا ادلمس الميم زائده فوزنه افعمل، مزيد بميم مضاعفه، نعم يعني اذا ادلمس الليل اشتد ظلامه وغطشه. وكذلك منها اهرمعت، رامع، رمع، اهرمعت الدموع سالت بغزاره، اهرمعت، إذن فالهاء زائدة ليس كذلك، رامع، والميم إهفعل، إهفعل، العين موجودة لكنها مضاعفة، ثم زيدت بعد ألف الوصل هاء قبله، نعم. بعد ذلك وعلنكس، يعلنكس الشعر، وعلنكك، يعلنكس، وعلنكك اشتدت جعودته، اشتدت جعودته، نعم. طيب إذن ما وزنه أيها الإخوة؟ ما وزنه؟ علك، أصله علك، علك، إذن وزنه ما هو؟ إفعن لسا، إفعن لسا، وزنه إفعن لسا، نعم. طيب هذه الأبيات ليست إلا تدريبا، ليس فيها أي قواعد، فلذلك لابد أن نمر عليها، هي كلها تدريب فقط، معرفة للوزن المزيد، وتدريب على تمييز ما كان منه أصليا مما هو زائد، نعم. بعد ذلك انتخل، أي من جملة من تخلت لك من الأوزان هذه الأشياء. بعد ذلك وآخر بيت وعلوط عثوججت، اعلوط، تقول اعلوط الفارس فرسه، بمعنى تعلق بعنقه وركبه، اعلوط فارسه فرسه عفوا، أي تعلق بعنقه، نعم. إذن فما وزن هذا؟ افعول، نعم افعول احسنت. ثم بعد ذلك اعثوججت، اعثوججت الناقة بمعنى ضخمت، ضخمت وأسرعت في سيرها، أي أنها تسرع في ضخامة وقوة. فالوزن إذن اعثوججت، عثج. ماذا قلت يا شيخ؟ افعولل، نعم أحسنت افعولل. ما شاء الله تبارك الله أصبحتم تصريفيين. طيب بعد ذلك بيطرة، بيطرت دوابك، أي عالجتها فعل المبيطر. المبيطر هو البيطار أو البيطري كما نقول نحن، يسمى عند العرب المبيطر أو البيطار، هو الذي يعالج الدواب. يقول النابغة: شك الفريسة بالمدرى فأنفذها طعن المبيطر إذ يشفي من العضد، يعني يشق ذراعها لكي يداويها. إذن فتقول بيطرت بيطرة، وزنه ماذا؟ فيعلى، لأن أصل مادة باء طاء بطر. ثم بعد ذلك سنبل الزرع، أي أخرج سنابله، سنبل الزرع أخرج سنابله. والأكثر طبعا على أن نونه أصلية، لأن في خلاف، لكن لأن فيه خلافا، ولكن الأكثر على أن نونه أصلية، فيكون وزنه ماذا؟ إذا قلت سنبل فعلل، وإذا قلنا إن النون زائدة فيكون وزنه فان على. أحسن تبارك الله، يعني إما أن يكون من قبيل الرباعي أو من ملحقات الرباعي. حينما نقول لك هذا ملحق، أي أنه يشبه الملحق به في حركاته وسكناته، مثل حوقل الآن وهرولة، هي من ملحقات ماذا؟ من ملحقات ماذا؟ الرباعي فعلى الذي هو دحرجة، لأنها تشبهه في الحركات والسكنات، غير أن هذا كل حروفه أصول وهذا فيه حرف غير أصلي. نعم. ثم بعد ذلك زملق، عفوا اي نعم، زملق الفحل اخرج ماءه قبل الإيلاج. زملق الفحل فحل الإبل اذا اخرج ماءه قبل الإيلاج، اذا وزنه فمعل، نعم وزنه فمعل. كذلك زملق ضموما لتسلقى، قد مر بنا سلقى اليس كذلك، فقد زيد في اوله تاء معتاده، اذا تفعلل، تفعل او تفعلل، نعم لا سلقى، يعني وزنه تفعل، تفعل وزنه تفعل، لأنه أيضا من ملحقات تدحرج مثلا، أي مزيد الرباعي بالتاء المعتادة. واجتنب خلل، وهذا هو المهم في هذا كله. يقول ابن مالك مذكرا، يقول: بعد أن سردت لك هذه الأفعال الكثيرة، وهي تقريبا بالضبط 47، عفوا أنا قلت بضع وخمس، عفوا هي 47 بناء، 47 بناء، لأن هناك من استدرك وأوصلها الخمسين، لكن الذي ذكره ابن مالك هو 47 بناء مزيدة، إما على الأصالة أو على الإلحاق كما ذكرت. يقول ابن مالك: فقد ذكرتها وجمعتها لك لكي تعرف كافة الأنواع، أي أنواع الأفعال المزيدة على الأصالة أو الإلحاق، وتكون على ذكر منها، وفي نفس الوقت تكون لك دربة، فما منها فعل إلا وهو يعلمك طريقة التمييز بين ما كان أصليا وما كان غير ذلك. لعلنا نتوقف إن شاء الله تعالى عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.